الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فما زلنا في القاعدة الرابعة، قاعدة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ذكر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة، وذكر معنى ما يتظاهر ما هو ظاهر من الأدلة عند أهل السنة والجماعة، وما هو ظاهر عند المشبهة، وما معنى الظاهر عند المعطلة. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، بعد أن بين الظاهر عند أولئك القوم ورد عليهم، قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. عرفنا من هم المعطلة، هم الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها لله تبارك وتعالى. فتقول له يد، يقول لك ليس له يد. تقول يرضى ويحب، يقول لك لا يرضى ولا يحب. هؤلاء هم المعطلة، يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها له. قال: إن ثم إن من أهل التعطيل، هؤلاء المعطلة أقسام، ليس كلهم على نفس العقيدة، بل هم أقسام، وإن كان أصلهم واحد، أصلهم واحد اللي هو تقديم العقل على النقل، وإثبات الصفات لله بالعقل ونفيه عنه بالعقل، هذا هو أصلهم جميعا. لكن بعد ذلك يختلفون فيما بينهم فينقسمون إلى أقسام. قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، يعني أنه جعل القاعدة التي قررها تنطبق على جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فأدى به ذلك إلى نفي جميع الصفات. وأولئك الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات هم المعتزلة، هم المعتزلة، أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هؤلاء المعتزلة. هؤلاء يثبتون الأسماء لله سبحانه وتعالى لكنهم ينفون عنه الصفات، فيقول هو السميع البصير، لكنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا، فيثبتون الاسم دون الصفة. هؤلاء يسمون المعتزلة، ورؤوسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. قال: أو تعدى إلى الأسماء أيضا، لم ينفي الصفات فقط ويطرد قاعدته فيها، بل وأيضا حتى في أسماء الله سبحانه وتعالى. والذين نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يقال لهم الجهمية، يقال لهم الجهمية، وهؤلاء أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. الجعد بن درهم والجهم بن صفوان هم أول من أتى بهذه البدعة، وهي بدعة أهل الكلام من تقرير العقائد بالعقل وإثبات ما أثبته العقل ونفي ما نفاه العقل. هذا أول من أتى بهذه البدعة هم هؤلاء القوم، ثم بعد ذلك انقسموا من داخلهم إلى معتزلة وأشاعرة وماتريدية وإلى آخره. فهؤلاء الذين صار يخصهم اسم خاص بهم هم الجهمية، ينفون الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. فقال لهم أهل العلم: أنتم لا تثبتون إله، أنتم تثبتون عدما، ما إيش هو الشيء هذا الذي لا اسم له ولا صفة؟ الشيء الذي لا اسم له ولا صفة هو الشيء المعدوم، الشيء المعدوم ما هو موجود. لذلك كفرهم جمع كبير جدا من أهل العلم، كفروهم، لأن مؤدى كلامهم إلى نفي وجود الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وهؤلاء أيضا من أهل العلم من ذهب إلى كفرهم، ومنهم الإمام الكبير العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله يذهب إلى كفر هذه الطائفة أيضا، لأن مؤدى كلامهم أيضا إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى عما أثبت لنفسه من صفات بالكلية، فيؤدي ذلك أيضا، يعني إثبات الأسماء بعد ذلك لا معنى له، فيؤدي إلى ما أدى إليه قول الجهمية. هذه الفئة الثانية. وننبه على أمر، أن بعض أهل العلم أحيانا يطلق كلمة الجهمية على معنى عام، على معنى جميع المتكلمين الذين يقدمون العقل على النقل وينفون صفات الله سبحانه وتعالى عنه، إما نفيا جزئيا أو نفيا كليا. فيطلق هذا الاسم على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الكلابية وعلى الماتريدية إلى آخره. كل هؤلاء يدخلون في لفظ الجهمية، وتارة يطلقون لفظ الجهمية ويريدون به من نفى الأسماء والصفات خاصة. ذكرنا الآن الجهمية المعتزلة، فينتقد الآن المؤلف قال ومنهم من تناقض، منهم من تناقض. تناقض هذا مشكلته مشكلة في العلم اليوم كثير، لأنه كلما عظم الجهل في مسائل الاعتقاد كثر التناقض. فلذلك تجد شخص مثلا اليوم يقرر لك أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ثم بعد ذلك يأتي ويقول لك الكفر هو التكذيب فقط. تناقض عجيب جدا. في عند اسم الإيمان يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وعندما يأتي اسم الكفر يقرر عقيدة المرجعة. هذا أمر تناقض واضح جدا، يعني حتى المبتدع القدامى ما كانوا يتناقضون بهذا التناقض، عندهم الأمور مضطردة. إذا عرف الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، قال الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالاعتقاد ويكون أيضا بالعمل، وإذا عرف الإيمان على أنه التصديق قال الكفر هو التكذيب، لأن الأمر مرتبط بعضه ببعض. فالإيمان هو الكفر هو نقيض الإيمان، الكفر هو نقيض الإيمان، هذا تعريفه عند الجميع. فإذا عرفت بالإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، يكون عندك الكفر أيضا اعتقاد وقول وعمل. إذا عرفت الإيمان على أنه تصديق، تعرف الكفر على أنه كفر، على أنه تكذيب، وهكذا. اليوم صار عندنا تناقضات كثيرة بسبب التعمق في الجهل في مسائل الاعتقاد، والسبب في ذلك أن كثير ممن تصدر للكلام في أمور الاعتقاد هو لم يأخذ عن أهل العلم. لذلك أنا أنصح طلبة العلم إذا أرادوا أن يدرسوا العقيدة عند شخص ينظروا إلى من عند من درس. إن درس عند عالم سنة هذا يكون قد أخذ العقيدة بشكل سليم، يؤتمن جانبه ما لم يظهر منه خلاف ذلك. لكن إن درس عند عالم بدعة أو لم يدرس إلا على الكتب فهذا أمره خطير، كن منه على حذر. ما ندري هل فهم الكتب بشكل صحيح، ما فهمها بشكل صحيح. الذي أخذه عن المبتدع ذاك أكيد أخذه بشكل مبتدع على نفس ما أخذه من شيخه، هل استطاع أن يعدل؟ ما استطاع أن يعدل؟ هذه الأمور كلها تحتاج إلى نظر. هذا هو أمر العقيدة بالذات، أمر خطير. يعني ما تسلم عقيدتك لأي أحد، لابد من هذا الأمر أن تتحقق منه. قال ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات فنفى جميع الصفات، أو تعدى إلى الأسماء أيضا فنفى الأسماء والصفات. القسم الأول هم المعتزلة، القسم الثاني هم الجهمية. ومنهم من تناقض، اضطرب تخبط، فأثبت بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، كالأشعرية الذين يثبتون سبع صفات منها الحياة والعلم والسمع والبصر إلى آخره. والماتريدية وهؤلاء يثبتون ثمان صفات، يزيدون على الأشاعرة صفة. والبعض قال هم يختلفون عن الأشاعرة في 12 مسألة من المسائل فقط، والبعض زاد والبعض نقص. المهم هو أعظم فارق يعرفون به عن الأشاعرة أنهم يثبتون ثمان صفات، يزيدون صفة التكوين إذا إضافة إلى ما يثبته الأشاعرة. والأشاعرة يثبتون سبع صفات، هذا المشهور عنهم، وإن كنت تجد خلافات فيما بينهم في الداخل، لكن المشهور عنهم هو هذا، وهذا ذكره بعض من ينتمي إليهم، قال نثبت سبع صفات ولا نثبت غيرها. الماتريدية كما ذكرت لكم يثبتون ثمان صفات، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة نسبة إلى قبيلة الأشعرية الأشعريين، والماتريدية نسبة إلى مدينة موجودة في بلاد وما وراء النهر، يعني من بعد إيران. هؤلاء الأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه. لماذا أثبتتم صفة العلم، صفة السامع، صفة البصر، صفة الحياة، صفة الإرادة؟ لماذا أثبتتم هذه الأشياء، صفة الكلام أيضا؟ قالوا هذه قد أدركها العقل، قد أثبتها العاقل، لأن هذا هو ضابطهم. انظر، هذا ضابط القوم، أنه ما أثبته العقل نثبته، وما لم يثبته العقل لا نثبته، لكن اختلفوا في العقل، ما الذي يثبته وما الذي لا يثبته. ثم بعد ذلك يقول لك العقل دليله يقيني لا شك فيه. كيف يقيني وقد اختلفتم؟ بل ربما أنتم أنفسكم الأشاعرة تختلفون فيما هو بينكم في الصفات التي يثبتها العقل والصفات التي يثبتها العقل. إذن أي يقين هذا؟ إنما هي أوهام تعلقتم بها ولبس عليكم الشيطان بها فانجررتم خلفه، بس هذه حقيقة الأمر. قال أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هذه قاعدتهم التي اتفقوا عليها جميعا، جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، كل أهل الكلام المتكلمون، هؤلاء الذين يسمون بأهل الكلام، هؤلاء كلهم قاعدتهم هذه. قال المؤلف فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. يعني أنتم الآن أثبتتم صفة السمع والبصر لأن العقل يدركها ويثبتها، طيب نقول ونفيتم صفة الرضا وصفة الحب مثلا عن الله سبحانه وتعالى، قلتم العقل لا يدركها، العقل لا يثبتها أنها لله سبحانه وتعالى. فقال لهم المؤلف ما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي أيضا. يعني أنتم قلتم الآن العقل لا يثبته، نحن نقول لكم لا، العقل يثبته، العقل يثبته ويجعله حجة ويكون بحجة ثابتة عنده، العقل يثبت هذه الأشياء. الآن النزاع صار بيننا وبينهم في ماذا؟ هل العقل يثبت هذه الصفة، يعني مثلا صفة الرضا، هل يثبتها العقل أم لا؟ هم يقولون لا يثبتها. الآن السني السلفي يقول حتى العقل يثبتها، وإن كنا نحن لسنا بحاجة إلى أن نجادلهم بهذه الطريقة، أن إثبات إقامة الحجة على القوم تكفي في أن تثبت لهم وجودها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقرر لهم ما قررناه في القواعد السابقة، يكفينا هذا، وقلنا قد أقمنا عليهم الحجة وانتهى الأمر. لكن إذا رأيت شخصا تائها محتارا يريد الحق وتلبست عليه بعض الأمور، فلا بأس أن تناقشه بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف. وإلا الأصل عندنا أننا نحن نقف عند الدليل السمعي فقط، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلزمه بهذا. أي نعم. قال رحمه الله مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى يريد، ما في عندنا مشكلة، لكن قالوا الله صفة الرحمة لا نثبتها لله. طيب ليش؟ قالوا صفة الإرادة العقل يثبتها، وصفة الرحمة العقل ينفيها. طيب قال لهم المؤلف قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، يعني وردت في الأدلة السمعية في أدلة الكتاب والسنة، وأن العقل يثبتها أيضا، هو عندهم أهم شيء العقل، الأدلة السمعية هذه أمر إضافي هكذا زائد ما يهتمون به. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، إذن أثبت صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة أو وصف دليل على الإرادة، يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا ولا يريد هذا. قال ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم، اللين يعني الرقة، ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. هكذا فهموا الأمور الآن، على الرحمة لا ننفيها. ليش؟ لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة هي رقة القلب ولينه، وهذا لا يثبت في حق الله سبحانه وتعالى. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. هكذا دائما الأشاعرة عندما يريدون أن يحرفوا صفة من الصفات يحرفها إلى الإرادة أو إلى لازم الصفة. يعني مثلا صفة الرحمة عندما يريد أن يتخلص منها في أدلة الكتاب والسنة يقول لك إيش؟ إرادة الإنعام، إرادة الإنعام، يقول أو يقول لك هي الإنعام، الرحمة الإنعام، يعني رحمهم الله يعني أنعم عليهم بفضله، أو رحمهم الله أراد أن ينعم عليهم. هكذا الأشاعرة يحرفون الصفة على هذا المعنى فيردونها إلى الإرادة لأنهم يثبتون الإرادة. المعتزلة لا يردونها إلى الإرادة لأنهم لا يثبتون الإرادة. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، إلى الفعل يعني زي الإنعام مثلا، أو إرادة الفعل أي إرادة الإنعام، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. قال فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وهذا يعني أدلة سمعية كثيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن إلى آخره. وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. يعني لو أردت بالعدد أدلة إثبات الرحمة في الكتاب والسنة أكثر من أدلة إثبات الإرادة. قال فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، وردت بالاسم يعني هو الرحمن اسم لله لكنه يتضمن صفات الرحمة، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، هذه إثبات وصف لله سبحانه وتعالى، والفعل مثل ويرحم من يشاء، فأثبتت بالاسم وبالصفة وبالفعل، إثبات قوي. قال ويمكن إثباتها بالعقل. أنتم تقولون لا يثبتها العقل، نحن يمكن أن نثبتها بالعقل. كيف؟ قال فإن النعم التي ترى على العباد من كل وجه أو تترى، النسخة التي تترى على العباد من كل وجه، هذا ما يناسب قوله من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. يعني النعم المتتالية المتتابعة التي تنزل على العباد وأيضا النقم التي تدفع عنهم تدل هذه على ماذا؟ تدل على ثبوت الرحمة لله عز وجل، فبرحمته تبارك وتعالى ينعم عليهم وبرحمته يدفع عنهم السوء. قال ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة. يعني الناس جميعا يشتركون في معرفة أو رؤية آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن بهذا يكون قد أدرى أثبت عقلا الرحمة. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. يعني نحن أيضا ندعي عليكم في الإرادة التي أثبتتموها مثل ما ادعيتم في الرحمة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، إذن فيها ميل القلب، فالإرادة ميل القلب كما فسرتم الرحمة بماذا؟ برقة القلب. نحن نفسر لكم أيضا الإرادة بميل القلب. قال وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. طيب كيف تجيبون عن هذا؟ إذن الآن قلتم الرحمة لا تثبت بالعقل وأثبتناها لكم، وقلتم إثبات الرحمة يستلزم النقص لأن الرحمة هي رقة القلب، قلنا لكم ممكن أن يقال لكم هذا أيضا في الإرادة، إثبات الإرادة يستلزم النقص لأنها ميل القلب، وبهذا يرد عليهم المعتزلة، لكن هذا كله باطل. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة. وهذا ما نجيبوا به. هم الآن يجيبون المعتزلة يقولون لهم إيش؟ هذه إرادة المخلوق ولله إرادة تليق به، إذن فلا يصح أن نفسر الإرادة بميل القلب. فنقول لهم كذلك بالنسبة للرحمة، الرحمة التي هي رقة القلب هذه رحمة المخلوق ولله رحمة تليق بجلاله وعظمته. قال بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما كالجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، أم خاصا كالأشاعرة والماتريدية الذين ينفون بعض الصفات. قال وبه علماء أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من لماذا يقول المؤلف لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية؟ لأنه حصل نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فأراد الأشاعرة أن يثبتوا سبع صفات والجهمية والمعتزلة ينفونها، فحصل بينهم نزاع وردود كثيرة لما بين القوم. لكن حقيقة الأشاعرة مضطربون متناقضون، فكانت حجتهم أمام الجهمية والمعتزلة ضعيفة. قال المؤلف وذلك من وجهين، أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا الأمر الأول، أن هي طريقته مبتدعة، بل هم وافقوهم في الأصل أصلا، وما أنهم وافقوهم في الأصل لا يمكن أن يردوا عليهم بطريقة التخبط التي ساروا عليها، وطريقتهم مبتدعة محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، ما كانوا يستعملون العقل في مناقشات ومجادلات عقلية وفي إثبات الصفات، إنما عندهم الشرع، وهم على يقين بأن الشرع لا يختلف أبدا مع العقل الصحيح الصريح الصافي النقي، لا يمكن دليل صحيح أن يختلف مع عقل صريح، هذا مستحيل، وهم يعلمون هذا السلف رضي الله عنه، فكانوا يكتفون بتقرير الصفات بالأدلة السمعية فقط وينتهي الأمر عندهم. قال الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذا كلام سليم، هذا إلزام من المعتزلة للأشاعر. أنتم الآن تردون على أهل السنة في صفة الحب والرضا وما شابه، تقولون هذه لم يثبتها العقل، كذلك نقول لكم نحن والصفات التي أثبتتموها لا يثبتها العقل كذلك، فلماذا تعترضون علينا؟ ولنا عقول كما لكم عقول، ولسنا بأولى من الخطأ منكم. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك، لأنهم متناقضون والمتناقض دائما حجته ضعيفة. قال ولا محيص عنه، أي يعني لا خلاص منه، إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يعني يجعلونه بابا واحدا مستمرا، الطرد بمعنى الاستمرار، فلا ينفون في موضع ويثبتون في موضع ويتناقضون، لا، طريقتهم واحدة، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كله واضح وبيانه تقدم. قال تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. من خلال ما تقدم علمنا أن كل معطل ممثل. ليش كل معطل ممثل؟ لأنه مثل أولا في ذهنه فأراد أن يفر من هذا التمثيل ففر إلى التعطيل، ففر إلى التعطيل. قال مبينا المؤلف هذه الفقرة: أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، معطل عنه الصفات، صفة الكلام، عطل عنه صفة السمع، صفة البصر، عطل عنه صفة الحب، صفة الرضا، صفة السخط، مثله بالنقص، لأنه من لا يتحلى بهذه الصفات فهو ناقص. قال: وأما تمثيل الممثل فظاهر، واضح أنه يمثل، يقول لك يد كيد، هذا واضح الأمر. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. لماذا كان الممثل معطل في الحقيقة؟ قال: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. يعني نفس الدليل الذي أثبت فيه أو أثبت به الصفة عطله عن حقيقته، لأن حقيقته ليست التمثيل، وهو أثبته بالتمثيل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، عطله هذا، ما آمن بهذه الجزية من الآية. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذه واضح، عندما يقول يد الله كيد الإنسان يكون قد وصف يد الله بالنقص، عندما يقول حياة الله كحياة الإنسان وصف حياة الله بالنقص، لذلك هو معطل حقيقة، عطل كمال الله سبحانه وتعالى عن كماله، عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح القواعد، قواعد الأسماء والصفات من كتاب القواعد المثلى، وأكمل المؤلف كتابه بذكر بعض الشبهات التي أوردها أهل التعطيل على أهل السنة والجماعة ورد عليها في الجزء المتبقي من هذا الكتاب. فسنكمله بإذن الله تعالى، لكن تعتنون بهذا الجزء الذي تقدم اعتناء خاصا، فهو تقرير القواعد التي يحتاجها كل سني سلفي، ومن أتقن هذا الجزء من الكتاب فقد أتقن باب الأسماء والصفات، ويبقى عليه فقط أن يعرف الصفات التي أثبتها السلف والصفات التي لم يثبتوها. كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله اعتنى اعتناء طيبا في هذا الجانب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.